إنه القرآن العظيم جعله الله روحا ونورا، روحا تحيا به روحك، ونورا يخرجك الله به من الظلمات إلى النور. إنه معراجك إلى رب العالمين. اقرأ وارق ورتل كما كنت ترتل في الدنيا، فإن منزلتك عند آخر آية تقرأها. معارف. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، ولا عدوان إلا على الظالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله ولي الصالحين، وأشهد أن نبينا وحبيبنا ومعلمنا محمد رسول الله، اللهم صل عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. وبعد، هذا هو المجلس الثالث في مدارسة سورة قاف. أسأل الله تبارك وتعالى أن يفتح علينا وعليكم من فضله وعلمه تبارك وتعالى، وأن يجعلنا وإياكم ممن يتدبرون كتابه ويعملون به، ولا يجعلنا من الذين يهجرونه، إنه ولي ذلك والقادر عليه. توقفنا عند قوله تبارك وتعالى: بل كذبوا بالحق لما جاءهم فهم في أمر مريج. يقول الله تبارك وتعالى: بل كذبوا بالحق لما جاءهم فهم في أمر مريج. أفلم ينظروا إلى السماء فوقهم كيف بنيناها وزيناها وما لها من فروج. والأرض مددناها وألقينا فيها رواسي وأنبتنا فيها من كل زوج بهيج. تبصرة وذكرى لكل عبد منيب. قلنا في المرة الماضية أن الله تبارك وتعالى أقسم بالقرآن المجيد، قال: والقرآن المجيد، أي ما كذبوك يا محمد صلى الله عليه وسلم بحجة ولا برهان، بل عجبوا أن جاءهم منذر منهم فقال الكافرون هذا شيء عجيب. وقلنا أن بل هنا للإضراب الانتقالي، وكأن الله تعالى يعني أعرض عن المعنى الأول أو عن قولهم ما كذبوك بحجة يا محمد، بل الحقيقة عجبوا. وقلنا أن العجب معناه خروج الشيء عن نظائره، اندهشوا وتعجبوا من كون أن الله تبارك وتعالى أرسل إليهم رجلا من الإنس ينذرهم عذاب الله تبارك وتعالى. وقلنا أن الله تعالى في هذه السورة يقرر هذه العقيدة العظيمة، عقيدة الإيمان باليوم الآخر، وأن الله تعالى يبعث الناس بعد الموت. وقلنا أن كفار قريش، الكفار، أنكروا هذا الأمر، أنكروا أن الله تعالى يبعث الناس بعد الموت، وأن هذا الاعتقاد أرقهم وأقلق مضاجعهم وطير النوم من عيونهم. لأن الإنسان إذا اعتقد أن الله تعالى سيبعثه، وأن الله تعالى سيحاسبه، وأن الله تعالى سيجازيه عما فعل، كيف يستريح في هذه الحياة الدنيا، وكيف يقدم على شهواته؟ هذا هو الاعتقاد الذي يحول بينك وبين الحرام. وقلنا أن الكفار إنما أنكروا ذلك زعما منهم أن الله تعالى كيف يحييهم بعد أن صاروا ترابا وبعد أن صاروا لا شيء. فالله تعالى أراد أن يقرر البرهان وأن يأتي بالأدلة الدامغة على أنه تعالى سيبعثهم. وقلنا أن الرد على ذلك كان من ناحيتين: الناحية الأولى علم الله المطلق، أنك حتى لو أصبحت رميما، حتى لو أصبح لا وجود لجسدك وبلي هذا الجسد وسار في التراب، فإن الله تعالى يعلم كل ذرة من ذرات جسدك أين هي، وما يعزب عن ربك من مثقال ذرة في السماوات ولا في الأرض، سيأتي بها الله تبارك وتعالى. إذن الرد الأول من ناحية العلم. أما الأمر الثاني من ناحية القدرة، قال سبحانه وتعالى: قد علمنا ما تنقص الأرض منهم وعندنا كتاب حفيظ. ثم قال بعدها: بل كذبوا بالحق لما جاءهم فهم في أمر مريج. هذا إضراب آخر، إضراب آخر متعلق بالإضراب الأول، أيضا معناه أنهم في الحقيقة ليست القصة قصة العجب، إنما القصة يا محمد عليه الصلاة والسلام أنهم لما جاءهم الحق، لما جئتهم بالقرآن، لما جئتهم بأن الله حق وأن الساعة لا ريب فيها، لما علموا هذه الحقائق اليقينية سارعوا وبادروا إلى التكذيب. تأمل الكلام الجميل: بل كذبوا بالحق لما جاءهم، فور مجيء الحق إليهم سارعوا بالتكذيب دون حتى نظر. دون تأمل. إياك أن تظن أن الملحد أو أن المنكر أو أن المكذب لهذا الدين أو أن المنكر لله تبارك وتعالى أو أن المكذب بالقرآن عنده حجة أو برهان، لا والله، بل هو محض الهوى. الله عز وجل يقول هنا بل كذبوا. إيه معنى التكذيب؟ إحنا عندنا في حاجة اسمها الحق والباطل، وفي حاجة اسمها التصديق اللي هو الإيمان، وحاجة اسمها التكذيب. لما حد يجيب لك خبر، لما أنا أقول لك خبر، مثلا أقول لك حصل الأمر الفلاني في المكان الفلاني، هذا اسمه خبر يحتمل الصدق ويحتمل الكذب. لما تقبل الخبر مني، لما تقبل الخبر مني يسمى هذا إيه؟ أنك صدقت. لما يطابق الخبر الواقع يبقى ده حق تاني. لما أنت تقبل مني الخبر اسمك أنت إيه؟ صدقت، صدقتني. طيب لما يطابق الخبر الواقع يبقى أنت صدقت بالحق. طيب الناحية التانية بقى، ممكن أقول لك الخبر فلا تصدقني، تكذبني، تقول لا أنت لا تقول الحقيقة، هذا الكلام مخالف للواقع، ده اسمه إيه؟ اسمه تكذيب. هذا التكذيب الواقع من الإنسان نتيجة الخبر اللي هو سمعه قد يكون تكذيبا بحق وتكذيبا بباطل. قد يكون الإنسان كذب الحق لما جاءه وقد يكون كذب الباطل. لذلك المؤمن مصدق، مؤمن موقن، والكافر مكذب. مكذب بإيه؟ مكذب بالحق. إيه معنى الحق والباطل يا شباب؟ الحق هو الشيء الثابت المطابق للواقع الذي لا يزول. الله تعالى حق، وكتابه هو الحق، ونبيه وأنبياؤه ورسله حق، والساعة والجنة والنار والدين والشريعة كل هذا حق. والله تعالى كما قلنا كثيرا أقام البراهين والآيات والأدلة على ذلك سبحانه وتعالى. والذي يكذب بذلك يكذب بالحق الدامغ، لا لأنه ملتبس ولا لأنه عليه عمى أو عليه غيام مثلا، أبدا، إنما لما خالف الحق الهوى بادر هؤلاء بالتكذيب. ربنا يقول هنا بل كذبوا بالحق لما جاءهم، فور أن جاء الحق حتى لم يترووا. طب قولوا حجتكم، قل هاتوا برهانكم إن كنتم صادقين. بل كذبوا بالحق لما جاءهم. شوف العقوبة عاملة إزاي. فهم، الفاء دي يا شباب اسمها فاء السببية، أي فبسبب المسارعة إلى التكذيب بالحق عند مجيئه، اسمع بقى العقوبة، فهم في أمر مريج. قلت لكم المرة اللي فاتت اللغة العربية لغة القرآن، وما ينفعش يكون بينك وبين القرآن حائل لأنك يعني خايف من اللغة العربية. إيه معنى كلمة مريج؟ مرج الأمر أي اختلط، أمر مريج أي مختلط غير ثابت. فهم في أمر مريج أي في أمر من شأن القرآن ومن شأنك يا محمد في غاية الاضطراب وعدم الثبات. يعني برضو في غاية الاضطراب وعدم الثبات، يعني أنهم ليسوا على حقيقة ثابتة متفقين عليها، بل مرة يقولون عن محمد عليه الصلاة والسلام كاذب، ومرة يقولون عن محمد ساحر، ومرة يقولون عن محمد شاعر، ومرة يقولون عن محمد كاهن ويقول القرآن، مرة يقول على القرآن سحر كذب أساطير الأولين. تم يا جماعة يعني قولوا حاجة واحدة بس عشان احنا نتفق، هو ساحر ولا شاعر ولا كاهن ولا دجال ولا ايه بالضبط؟ هو سحر مفترى ولا أساطير الأولين؟ فهم في أمر مريج. طب ده يدلك على ايه؟ الكلام اللي جاي ده خطير جدا جدا. الله عز وجل يقول ونقلب أفئدتهم وأبصارهم كما لم يؤمنوا به أول مرة ونذرهم في طغيانهم يعمهون. في عقوبة خطيرة جدا يبعثها الله تعالى على الذي يرد الحق أول ما يأتيه. أخطر ما يكون إن ربنا يبعث لك الحق. خلي بالك ما فيش حد ضل، لا يوجد إنسان ضل إلا بعد أن بيّن الله له الحق من الباطل. قال الله تبارك وتعالى وما كان الله ليضل قوما بعد إذ هداهم حتى يبين لهم ما يتقون. ما اللي بيحصل؟ اللي بيحصل ان في واحد بيختار الحق ويقبل عليه، فربنا عز وجل يهديه ويزيده هدى، والذين اهتدوا زادهم هدى وآتاهم تقواه. في واحد تاني يحول بينه وبين قبول الحق موانع معينة، ممكن حب الدنيا، هو عارف ان هو لو آمن أصلاتك تأمرك ان نترك ما يعبد آباؤنا أو أن نفعل في أموالنا ما نشاء، هتيجي أصلا لو آمنت بالحق ده أو اتبعت الدين هيقول لي بقى ده حرام وده حلال وده ما ينفعش، هيقول لي إن الناس زي بعض وما فيش حاجة اسمها سادة وعبيد، هيقول لي لا كذا وكذا، لا يا عم لا أنا مش عايز الدين ده. فيكون فيحول بينه وبين شهواته وبين ملذاته الكبر العناد، كما قال سبحانه وتعالى عن شأن فرعون، قال سبحانه وتعالى: وجحدوا بها واستيقنتها أنفسهم. هم على يقين في أنفسهم أن موسى عليه السلام ليس ساحرا وليس كذابا، طب لماذا لم تتبعوا موسى؟ ظلما وعلوا، وتكون لكم الكبرياء في الأرض، وأنتم عايزين تبقى أنتم لكم الكلمة ولكم اليد علينا. لا 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 لا، لن نؤمن بهذا. الله تعالى عندما يفعل العبد هذا، عندما يرد العبد الحق لأجل الهوى، تأتي عقوبة خطيرة جدا، اللي هي إيه بقى؟ فهم في أمر مريج، يعني يجعل الله تعالى أمره ملتبسا عليه، أي أمر الحق يلبس عليه الأمور، فلا يدري بعد ذلك الحق من الباطل. سبحان الله، أهو: ونقلب أفئدتهم وأبصارهم كما لم يؤمنوا به أول مرة ونذرهم في طغيانهم يعمهون. خلي بالك الكلام ده مش بس في شأن الكفار، لا، وانت بتقرأ القرآن أو بتقرأ السنة أو بتقرأ في أقوال أهل العلم أو بتقرأ في الكتب أو بتقرأ في فتاوى أهل العلم، هتجد أشياء تصادم هواك. في واحد يؤثر سلامة المنهج، في واحد يؤثر منهج السلامة تاني، في واحد يعمل إيه؟ يؤثر سلامة المنهج. هو فتح الكتاب، فتح القرآن، فتح السنة، نظر في أقوال أهل العلم، متجرد. يعني إيه متجرد؟ يعني هو عنده قصد واحد بس، فين اللي يرضي ربنا؟ فين الحق؟ أين الصواب؟ ما عندوش شيء هو معتقده سلفا وبيدور في كتب العلماء على الشيء اللي يخدم القضية دي، فهو متجرد، وحيثما قاده الحق ذهب وانقاد. هذا يهديه الله عز وجل. ليه؟ لأن في قلبه قصد اتباع الحق، فالله تبارك وتعالى يعامل العبادة بما في قلوبهم. التاني لا، التاني هو عنده اعتقاد موجود، هو عجباه القصة دي، عجبه انه يعتقد الاعتقاد ده، فيعمل ايه؟ يبدأ يفتش في القرآن، يفتش في السنة، يفتش في أقوال أهل العلم، فيأخذ الآيات أو الأحاديث أو الأقوال، أقوال أهل العلم التي تخدم ما يعتقده سابقا، فهذا تجده ضالا. وفي كفر وفي ضلال، ممكن يبقى واحد منتسب للقبلة مسلم بس ضال، هتلاقيه ممكن يعتقد رأي التكفير وذبح المسلمين والخروج على جماعات المسلمين وقتلهم بدعوى الدين، ويجيب لك آيات قرآنية وأحاديث وبعض أقوال أهل العلم اللي هي في الأصل شبهات ليست حقائق، عشان في الآخر يلبس على الناس أمر الدين، لأنه هو بيحب القصة دي، هو معتقد سلفا الأمر ده، ولما تقابله آيات تعارض الآيات اللي معاه، أو أحاديث تعارض الأحاديث اللي معاه، أو أقوال لأهل العلم تعارض الأقوال اللي معاه، كأنه ما رآها. على عكس واحد تاني هو عجبه جدا قصة إن هو يسبح بحمد المجرمين، بحمد الظالمين، ويكون مرجئا، عجبه القصة دي، فيعمل يبحث في الآيات القرآنية عن اللي يخدم مذهبه. هذا يا جماعة في كل مسائل الاختلاف اللي وقعت في الأمة، سواء في مسألة الإمامة اللي هو قضية الحدث بين الصحابة وسيدنا علي بن أبي طالب وفضله وما فيه الغلو، هتلاقي واحد يجيب حديث: أنت مني بمنزلة هارون من موسى، ويمسك في الحديث ده يقول لك: لو شفت الحديث يبقى علي أولى بالخلافة من أبي بكر، ويسيب كل الأحاديث المتواترة اللي فيها فضل الصديق وبيعة الصديق وكل هذه الأشياء. ليه؟ هو عنده هوى. هيجي في قضايا الإيمان واحد معتقد قضية زي ما قلت لك التكفير بالكبيرة، يجيب لك الآيات بتاعت: والذين لا يدعون مع الله إلها آخر ولا يقتلون النفس التي حرم الله إلا بالحق ولا يزنون ومن يفعل ذلك يلقى أثاما يضاعف له العذاب يوم القيامة ويخلد فيه. يقول لك شفته؟ قال: ويخلد فيه. يبقى اللي بيقتل النفس أو بيزني ده خالد في النار، يبقى ده من الكفار، فيكفر الناس بالكبير. المرجئ يقول لك إيه؟ يقول لك الحديث بتاع سيدنا أبو ذر لما نعسن قال إيه؟ قال: من قال لا إله إلا الله دخل الجنة وإن زنى وإن سرق. طب معناه إيه يعني؟ يعني هو لا يؤثر فيه إيه يا عم الضلال ده؟ طب ما امسك الأدلة كلها. لا، هو مش عاوز كده، هو عاوز ينتقي من الدين اللي يخدم قضيته. في فرق بين سلامة المنهج ومنهج السلامة، فهذا تجده دائما متقلب، النهاردة خارجي، بكرة مرجئ، بعده معتزلي، وهكذا عمال يتقلب بين المذاهب، لا تراه مستقرا على حال. عشان كده ببدلية مفهوم المخالفة، أن من كان قصده اتباع الحق تراه ثابتا لا يتأرجح، لا يجعل دينه غرضا للخصومات، لا تراه يتنقل بين الناس، هو خلاص عنده منهج ماشي وراه، حيثما قاده الحق انقاد. يقول سبحانه وتعالى: بل كذبوا بالحق لما جاءهم فهم في أمر مريج. شوف بقى الكلام الجميل، ربنا عز وجل ليس بينه وبين الخلق خصومة، يدلهم على ما يدلهم عليه سبحانه وتعالى، يدلهم على ما يدلهم عليه، على ما يأخذهم إليه، على ما يعني يثبت الإيمان في قلوبهم. شوف أعظم ما يعني يقيم الإيمان في قلبك طريقة القرآن، أعظم طريقة لتثبيت الإيمان في قلوبنا وقلوب أولادنا يا جماعة القرآن. شوف ربنا عز وجل ماذا قال، يا اللي أنتم بتنكروا البعث، يا اللي أنتم بتقولوا إزاي ربنا هيبعثنا بعد ما متنا وبقينا رميم وتراب. احنا قلنا الرد بحاجتين، العلم، إثبات العلم لله عز وجل، وإثبات القدرة. شوف بقى إثبات القدرة، ربنا ماذا قال؟ قال: أفلم ينظروا إلى السماء فوقهم كيف بنيناها وزيناها وما لها من فروج، والأرض، يعني أفلم ينظروا إلى الأرض كمان، والأرض مددناها وألقينا فيها رواسي وأنبتنا فيها من كل زوج بهيج. شوف هنا التعبير ده، أفلم، الهمزة دي اسمها همزة الاستفهام، وهذا استفهام تقريري، يعني وكأن الله تعالى يقرر عليهم أنهم نظروا. وخلي بالك هتلاقي في القرآن أولم وأفلم، إيه الفرق بين الاثنين؟ دي لطيفة جميلة جدا، قربت المثال. لما ابنك تقول له: يا بني لا تمشي مع الفاسد فإنه سيفسدك أو يؤذيك، أنت قلت له دلوقتي نهيته أنه هو يمشي مع الواد الفاسد. طيب بعدها بأسبوع جالك ابنك بيشتكي لك من ان فلان الفاسد ده كان ماشي معاه في الشارع فالناس شتموهم، فتقول له ايه؟ ألم أقل لك لا تمشي مع الفاسد؟ انت ايه؟ بتنكر عليه وتقرر وتقول له مش انا قلت لك ألم أقل لك لا تمشي مع الفاسد فيؤذيك؟ فالمهم انت كده عملت له ايه؟ الأول نهيته، بعد كده يعني قلت له، أنكرت عليه بس بكلمة إيه؟ ألم أو أولم. بعدها بأسبوعين جالك بقى مضروب، إيه يا ابني ده؟ ده كنت ماشي مع فلان اللي هو الفاسد فكان بينه وبين حد مشكلة فالناس ضربونا إحنا الاتنين، هتقول له إيه بقى؟ هتقول له أولم ولا تقول له أفلم؟ أفلم أقول لك، وكأن أفلم دي اسمها شدة الإنكار. لما كان الأمر في غاية الظهور والوضوح قلت إيه؟ أفلم. فربنا قال إيه؟ أفلم ينظروا، كلمة النظر، خليك معايا. الله تعالى أنعم على الناس بنعمة العينين، العين دي لها عبوديات، من أعظم عبوديات العين أن تنظر بها إلى ما يدلك على الله. وزي ما قلت لك القرآن طريقته جميلة جدا، ما عندناش يا جماعة لوغاريتمات عشان تعرف ربنا، ما عندناش لوغاريتمات عشان تعرف ربنا، عشان تؤمن بربنا الموضوع مش محتاج حساب رياضي أو إن أنا أقرأ كتاب عن الذرة، أبدا أبدا، ده ربنا سبحانه وتعالى جعل الآيات اللي تدل عليه أوضح من أي شيء واضح. أول حاجة شوف هنا قال إيه؟ أفلم ينظروا أي بأعينهم إلى السماء فوقهم، السماء دي في حد يجهلها؟ انظر كده فوقك، شوف هنا ربنا قال إيه؟ إلى السماء فوقهم، شيل كلمة فوقهم كده، لو أنا قلت الآية أفلم ينظروا إلى السماء كيف بنيناها، المعنى ماشي ولا مش ماشي؟ ماشي طبعا. طب ليه حط كلمة فوقهم؟ قال لك وهذا من شدة العجب، يعني هذا أمر في غاية القرب منك. عارف لما يجي واحد يقول لك إيه؟ يقول لك والله أنا تخيل أنا ما مش بعرف أصلي الجماعة، بتأخر عنها. تقول له إيه؟ يا أخي ألست تسكن في الشقة التي فوق المسجد؟ طب ليه؟ انت بتقول له ده حاجة يعني قريبة منك جدا. كذلك أفلم ينظروا إلى السماء، وربنا سبحانه وتعالى دائما ما يتكلم ويدعو الناس إلى النظر، إلى النظر في خلقه سبحانه وتعالى. هتجد مثلا ربنا عز وجل يقول إيه؟ أفلا ينظرون إلى الإبل، الإبل كيف خلقت، وإلى السماء كيف رفعت، وإلى الجبال كيف نصبت، وإلى الأرض كيف سطحت. بص اللي حواليك، الجمال، الأرض، السماء، أكتر من كده الطعام اللي في إيدك، كنت قاعد مع عيالك كده وهم بياكلوا مثلا شوية فول شوية مش عارف إيه. شو ربنا عز وجل قال إيه؟ قال فلينظر الإنسان إلى طعامه، أنا صببنا الماء صبا ثم شققنا الأرض شقا فأنبتنا فيها حبا وعنبا وقضبا وزيتونا ونخلا وحدائق غلبا وفاكهة وأبا متاعا لكم ولأنعامكم. فربنا بيدعوك إلى النظر إلى إيه؟ إلى ما هو قريب منك، إلى نفسك، إلى السماء. أفلم ينظروا إلى السماء فوقهم؟ عملت يا رب في السماء؟ شوف كيف بنيناها. لما تحب تبني النهاردة مسجد على مساحة 1000 متر، 2000 متر، 3000 متر، تعرف تعمله من غير عواميد؟ مستحيل، مش ممكن، لازم عواميد تشيله. طب السماء العظيمة في الاتساع دي هل لها، ربنا قال في القرآن إيه؟ بغير عمد ترونها، بناها الله تبارك وتعالى هكذا كالقبة على الأرض، ليس هناك عمود يحملها. شوف بقى بعدها إيه؟ وزيناها. يبقى واحد بناها، اتنين وزيناها. الله أكبر، يعني إيه التزيين؟ قال لك زين الشيء أي حسنه وجمله. يعني ربنا سبحانه وتعالى ما اكتفاش إنه خلق السماء وبس، ده من نعمة ربنا عليك عشان تتنعم بالنظر للسماء أنه زينها لك بالنجوم. ربنا قال إيه بقى؟ شوف الآية الجميلة دي، وزيناها للناظرين. الله أكبر، تخيل لما ربنا سبحانه وتعالى يراعي حتى أن يمن عليك بهذه المنة، إنك لما تبص للسماء ما تملش، تستمتع بهذه اللوحة الجميلة العظيمة. والله العظيم أنا مرة كنت راكب الطائرة ونظرت من الشباك، أنا ما استطعت أن أغمض عيني من جمال السماء، من جمال الخلق، سبحان الله. وزيناها، الحاجة الثالثة، وما لها أي ليس لها من فروج. إيه معنى الفروج؟ فروج جمع فرج، والفرج هو الشق والصدع، سبحان الله. ربنا عز وجل جعل السماء قطعة واحدة، ما فيهاش حتة مشقوقة، حتة مصدوعة كده، لا، شيء متماسك، ليس فيه شقوق، كما في سورة الملك. قال سبحانه وتعالى إيه؟ ثم ارجع البصر هل ترى من فطور؟ هل ترى فيها شق؟ هل ترى فيها صدع؟ لا، سبحانه وتعالى أحكمها. والسماء بنيناها بأيد، والسماء ذات الحبك، أي ذات الحسن في الخلق، ذات الجمال. طيب، والأرض مددناها، اي بسطناها، الارض اللي احنا عايشين عليها دي. تخيل لو الارض ديت عامله كده، او مثلا مكعبله مش مستويه، والله العظيم ما استطعنا ان نمشي عليها ولا ان نعيش. سبحان الله، ربنا جعلها كلها كالايه، كالورقه، مستويه، بسطها سبحانه وتعالى. ليه؟ امتن بذلك علينا حتى ننعم بالارض، نعرف نعيش عليها، نعرف نبني ونمشي ونجري. ها، والارض مددناها، اتنين، والقينا فيها رواسي. كلمة ألقى الشيء، ألقيت كأنني جعلته بعد أن خلقت. لما تنظر إلى الجبال، الرواسي الشامخات كما قال سبحانه وتعالى، جعل فيها الجبال رواسي حتى تثبت الأرض فلا تميد بك. شوف ربنا من جميل صنعه سبحانه وتعالى أنه جعل هذه الجبال منتشرة على ظهر الأرض. ليه؟ حتى ترسو الأرض. تبقى الأرض بتلف وبتدور وانت ايه؟ ولا تشعر بشيء، سبحان الله. هذه ترسو بها الايه؟ الارض، سبحان الله. والقينا فيها رواسي، ثلاثه بقى، وانبتنا فيها من كل زوج بهيج. الله اكبر، من الذي ينبت؟ انت بتعمل ايه؟ انت ما عليك الا انك تلقي الحبه، لكن من الذي انبتها داخل هذا التراب الاسود؟ الله عز وجل هو الذي ينبت الزرع سبحانه وتعالى. يذكرك الله تعالى بذلك، وأنبتنا فيها أي في الأرض. شوف بقى الختام الجميل، من كل زوج، أي من كل نوع ومن كل صنف بهيج. كلمة من كل زوج معناها إيه؟ يعني وكأن الله تعالى نوع لك في الأرض، في الزروع والثمار، أنواع كثيرة جدا جدا. يعني مثلا أنا لو قلت لك، هو لو أنا خليت في الأرض مثلا نوع واحد فاكهة، نوعين فاكهة، إيه المشكلة يعني؟ لا، نوع واحد من الحبوب، نوعين ثلاثة من الحبوب، لا لا، نوع واحد من الشجر، لا، ده ربنا عز وجل جعل آلاف الآلاف من الفواكه، وآلاف الآلاف من الثمار، وآلاف الألواف الآلاف من الحبوب، وآلاف الآلاف من الشجر والنبات. ليه؟ حتى لا يمل الإنسان، حتى يستمتع الإنسان. هتقول كل يوم ناكل تفاح، كل يوم ناكل مانجا، كل يوم ناكل كمثرى، كل يوم، لا لا، دي ودي 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 ودي. لماذا؟ حتى يظهر امتنان الله تبارك وتعالى عليك وتنعم وأنت في هذه الحياة الدنيا. شوف بقى كمان، من كل زوج بهيج. الله أكبر، شوف ربنا زي ما في السماء راعى أنه زين لك السماء، تبص في السماء كده تقول يا على الجمال، ما شاء الله، إيه الحلاوة دي، ايه جمال الصنع ده، فتستمتع. وزيناها للناظرين. طب السماء، طب والارض يا رب، والارض كمان من كل زوج بهيج. شوف ربنا عز وجل في سوره النمل قال ايه، قال سبحانه وتعالى قال حدائق ذات بهجه. الشيء المبهج تبص كده في 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 بستان او في حديقه تقول الله اكبر، ايه الجمال ده، عينك تستريح. التناسق الالوان، الاخضر جنب الاحمر جنب الازرق جنب الاصفر، تناسق رهيب جميل. يقول من كل زوج بهيج. لماذا هذا يا رب؟ يقول تبصرة وذكرى لكل عبد منيب. المرة الجاية إن شاء الله نتكلم على التبصر والتذكر والإنابة. الآية اللي جاية دي آية جميلة جدا، آية أصل في التزكية، أصل في الهداية، أصل في التربية. إن شاء الله نتكلم عنها في المرة القادمة. أقول قولي هذا، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
إنه القرآن العظيم جعله الله روحا ونورا، روحا تحيا به روحك، ونورا يخرجك الله به من الظلمات إلى النور. إنه معراجك إلى رب العالمين. اقرأ وارق ورتل كما كنت ترتل في الدنيا، فإن منزلتك عند آخر آية تقرأها. معارك.